من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. استعرضنا أمس ما ذكره سماحة السيد في المسألة 27، حيث قال بأنه إذا بلغ تعرض العين المرهونة إلى الضرر بحد بحيث ينقص قيمتها عن قيمة الدين الذي في ذمة الراهن، فحينئذ من حق المرتهن أن يبيع العين وإن رفض الراهن ذلك. نحن قلنا بأنه هذا إذا كان ضمن اتفاق بينهما، ولو من خلال التباني الجري على البناء العرفي على أن الأصل وأساس الاتفاق الذي جرى بينهما على أصل الرهن، وأن تطبيق الرهن على العين من باب التطبيق على المصداق، فهذا صحيح. وإلا إذا أخذنا إطلاق الاتفاق مجردا، الاتفاق بمجرده، شخص يرهن عين عند شخص آخر، فإذا أردنا أن نحلل هذا الاتفاق فهو اتفاق على جعل وثيقة، ولكن أي وثيقة؟ في إطار هذه العين. فإذا نزلت قيمة العين أو تضررت فليس معنى ذلك أن للمرتهن الحق في استبدالها من دون إذن صاحبها. قلنا مقتضى الإطلاق أنه لا يجوز ذلك. نعم، إذا كان الراهن غائبا، عندنا فرعا، مرة الراهن حاضر ويراجع الراهن ويرفض البيع، ومرة لا، الراهن غائب لا يمكن العثور عليه والعين آئلة إلى التلف، فحينئذ في هذه الحالة رعاية لمصلحة الراهن، الراهن ما رفض البيع أصلاً، ما يمكن الاتصال به، رعاية لمصلحة الراهن، الحاكم الشرعي ولي الغائب، من حق المرتهن أن يراجع الحاكم الشرعي ويستجيزه في استبدال العين حفاظا على عين وملك الراهن، لا حفاظا على حقه، وما يستحق أكثر من العين، ولكن باعتبار أنه من باب الحسبة، من باب رعاية مصلحة الغائب، والحاكم الشرعي ولي الغائب، فمن حق الإنسان أن يراجع الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي إذا وجد مصلحة يجيزه في بيع العين، وهذا أمر آخر، هذا يدخل في باب آخر. فإذا هناك حقان، حق مرتبط بالراهن وحق مرتبط بالمرتهن. مع وجود الراهن، الراهن أعرف بحقه وهو أولى بما يرتئيه، وهو أولى بعينه، فإذا رفض الراهن البيع وإن كان رفضه موجبا لضرره، فلا يحق للمرتهن بمقتضى الإطلاق أن يتصرف في العين وأن يبيعها ويستبدلها. أما إذا كان الراهن غائبا ولا يمكن الوصول إليه، فحينئذ الحاكم الشرعي ولي الغائب، فمن حق المرتهن أن يراجع الحاكم الشرعي رعاية لمصلحة الراهن، لا رعاية لحق المرتهن الذي لا يستحقه. واضح؟ بل حتى إذا ما عثر على الحاكم الشرعي، كان في منطقة نائية ما استطاع أن يستجيز الحاكم الشرعي، لا يبعد أن يكون من حق المرتهن أن يستبدل العين إذا ضمن صلاح ذلك للراهن، مثل ما ورد عندنا في باب ما يفسد ليومه. هناك يذكر في محله فقهاء عندهم فرع يقول لو افترضنا شخص اشترى من صاحب محل فواكه أو خضروات وتركه عنده أمانة وراح، طيب هذه الفواكه والخضروات يسرع فسادها، ما جاء إذا يريد يبقيها اليوم الثاني راح تتلف. فحينئذ من حق هذا الشخص أن يبيعها ويحفظ ثمنها لصاحبها، لأن إذا يريد يغلق المحل ويوم الثاني راح تتلف. هذا موضوع آخر، هذا يرجع إلى مراعاة حق الراهن وليس إلى مراعاة حق المرتهن. فإذا في هذا الشق الثاني نوافق ما ذكره سماحة السيد رعاية لحق الراهن، أما في الشق الأول الذي يكون الراهن موجودا ورافضا للاستبدال فلا وجه لولاية الحاكم الشرعي ولا غير الحاكم الشرعي عليه، لأن هذا من الشؤون الخاصة، هذا من الشؤون الخاصة وليست من الأمور الشؤون العامة حتى تكون هناك ولاية للحاكم الشرعي بناء على ولايته. ومن حق الإنسان أن يتصرف في ماله كما يشاء ما دام هو راشدا. معقلة يكون حرام، ولكن ما في ما عندك سلطة أن تمنعه من هذا التصرف. عنده مصلحة معينة ما يريد يستبدلها، يريد يضر الطرف الثاني. هذه المسألة ما مثل ما كثير من الناس الآن يتصرفون في أموالهم بما هو ليس في مصلحتهم، تثبت ولاية للآخرين هم يتصرفون في أموالهم. شخص يدخل في صفقة، أهل الخبرة يعرفون بأن هذه الصفقة خاسرة، من حقك أنه تمنع من الدخول في هذه الصفقة؟ ليس من حقك ذلك. لا، الحسبة للغائب قلنا طبعا في الغائب أو مثلا السفيه أو المجنون أو الطفل، أما الراشد فليس من حقه ذلك، ما تثبت. لا مولانا، شوف تسمحوا لي، هناك فرق بين أن يكون العمل سفهي وبين أن يكون الشخص سفيها. الحاكم الشرعي ولايته على السفيه وليس على الراشد الذي يرتكب عملا سفهيا. هذه شؤون خاصة وليست شؤونا عامة حتى يكون المرجع فيها الحاكم الشرعي. يعني حتى بناء على ولاية الفقيه هنا الولاية لا تجري إلا على مباني نادرة. طبعا هم نادرة ما أعتقد تأتي في الأموال، تأتي في غير الأموال. على كل حال يقول سماحة السيد: وكذا إذا تعذرت مراجعة الحاكم الشرعي ويجري ذلك فيما لو تعرض المال المرهون للخطر من غير جهة الفساد، كما لو كان معرضا للسرقة ونحوها. نفس الشيء، ما في فرق. غاية ما هنالك إذا كان معرضا للسرقة أحيانا يكون من شأن الأمانة استبدال العين، هذا موضوع ثاني. إذا كان بهذا المرتبة فأيضا يراجع الراهن. إذا الراهن كان موجودا ورفض، تروح تخبر الراهن تقول هذا بيتي الآن معرض للسرقة، فتسمح لي أغير مكان العين أو أستبدلها بما لا يسرق؟ يقول لك لا، خلي حتى لو يحتمل أن تسرق، كما من حقك أن تستبدلها. نعم، إذا كان غائبا فهذا الأمر يختلف من باب الحسبة، إما يراجع الحاكم الشرعي أو تستبدل العين أو مكان العين. هذا ما يرتبط بالمسألة 27. المسألة 28: منافع المال المرهون كركوب الدابة وسكن الدار ونماءاته كالبيض والحليب ملك للراهن، وليس للمرتهن استيفاؤها وأخذها إلا بإذنه الصريح أو المستفاد من ظاهر الحال، فإن ابتنى إذنه على المجانية فهو، وإلا كان عليه بدلها ونقص مقداره من الدين، وكذا الحال إذا استوفاها من غير إذنه. الفرع الأول الذي تضمنته هذه المسألة أن منافع ونماءات العين المرهونة للراهن كقاعدة عامة عند الإطلاق مع عدم الشرط والاتفاق الخاص، النماءات والمنافع تكون للراهن. وجهها واضح لأنه هو المالك، والمنفعة والنماء تابعة للأصل. والمرتهن حقه في الوثيقة، في جعل المال وثيقة، وليس له حق آخر. فإذا منافع العين تكون للراهن. هناك بعض الروايات التي قد تشعر بخلاف ذلك، وأن هناك قاعدة أخرى في استيفاء المنافع والنماءات. هناك ثلاث روايات على ما ببالي قد يبدو منها خلاف ذلك. نذكر بعض هذه الروايات ونتمعن فيها وبعدين نستنتج كيف نستنتج منها. معتبرة أبي ولاد، انتبهوا جيدا، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله، أله أن يركبه؟ الركوب منفعة، المرتهن من حقه أن يركب الدابة. قال: فقال: إن كان يعلفه فله أن يركبه، وإن كان الذي رهنه عنده يعلفه، يعني الراهن، فليس له أن يركبه. صار هناك تفصيل آخر، هذا ما يرتبط أنه بالقاعدة العامة. قل: إذا أنت تتولى شؤون منافعه لك، إذا الراهن يتولى شؤون منافعه له. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية: معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الظهر يركب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركبه نفقته، والدر يعني اللبن يشرب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يشرب نفقته. هذا هم معيار آخر أصلا، يقول بأنه ما في إطلاق. من الذي ينفق؟ من الذي يرعى العين؟ هو النماء، النماء والمنفعة تكون له. كيف نتعامل مع هذه الروايات؟ هذه الروايات حسب الظاهر أنها لا تشير إلى حكم الإلزام وإلى قاعدة مخالفة للقاعدة العامة، وإنما هي تشير إلى شيء آخر، تشير إلى تعارف، إلى تبان عرفي، بأن من يرعى هذه العين ويتكلف بشؤونها من العلف ونحوه، هذا من الطبيعي أن يكون له بعض منافعها، مثل الركوب والحليب وأمثال ذلك. فالرواية تشير إلى تبان عرفي، يعني هناك عرف يتبانى عليه أو تتبانى عليه المجتمعات، أن من يصرف على العين، من يتكلف شؤون العين ورعايتها، تكون له منافعها العادية، مع غض النظر عن كون قيمة هذا مساوية لتلك أو ليست مساوية لتلك. بعض الفقهاء حاولوا أن يحلوا المشكلة بطريق آخر، مثل العلامة رحمه الله في المختلف على ما يحكى عنه، قال بأنه الرواية ناظرة إلى فرض تساوي قيمة النفقة التي ينفقها المرتهن مع اللبن أو المنافع التي ينتفع منها. الرواية ليست ناظرة إلى ذلك، ما يمكن تحديد المساواة. كيف نستطيع أن نحدد بأنه قيمة اللبن هذا، والركوب ما يركب إلا مثلا كذا متر، أو مثلا قيمة البيضة كذا، الدجاج هو ما يبيض بطريقة قانونية محددة، قد خلال أيام تكون هناك عدة بيضات وخلال أيام أخرى ما تكون. فإذا هذا تكلف في الجمع، الظاهر أنه الأمر جاري على البناء العرفي، أنه من طبع مثل هذه العقود أن تكون الرعاية في مقابلها الرعاية إذا استلزمت تكليفا مثل علف ونحو ذلك وحفظا، تكون في مقابلها بعض المنافع المألوفة المتعارفة. ولذلك انتبهوا جيدا، ولذلك لا يعمم هذا الحكم للتكاليف غير المتعارفة وللنماءات غير المألوفة. فمثلا الشخص يرعى الدابة ويعلف الدابة، ولكن إذا مرضت الدابة هو ما مسؤول عنها، الحالة طارئة. وبالمقابل يركب الدابة ويستفيد من لبنها، ولكن إذا الدابة ولدت الولد يكون له، هذا ما منظور في الرواية. ولذلك الأمثلة تناولت ماذا؟ تناولت الأمور المتعارفة، النفقات المتعارفة والنماءات المتعارفة. فإذا هاتان الروايتان وغيرهما لا تخالف القاعدة العامة التي أشرنا إليها، وإنما تشير إلى ما هو متعارف، أن العقد جرى على ما هو متعارف من أن هناك نماءات مألوفة تكون في مقابل المصارف والنفقات المألوفة. واضح إن شاء الله. هذا بالنسبة للشق الأول من المسألة. بعدين سمحت السيد ماذا قال؟ قال: وليس للمرتهن استيفاؤها وأخذها إلا بإذنه الصريح أو المستفاد من ظاهر الحال. مستفاد من ظاهر الحال كما نحن قلنا بأنه ظاهر هاتين الروايتين. فإن ابتنى إذنه على المجانية فهو، يعني إذا اتفق على أن الراهن أو أن المرتهن يرعى العين ويتكلف شؤونها مجانا، فتكون التكاليف عليه والمنافع تكون للراهن، إذا صار اتفاق بينهما الناس مسلطون على أمواله. وإلا كان عليه بدلها ونقص مقداره من الدين، وكذا الحال إذا استوفاها من غير إذنه. يقول: أما إذا ما جرى اتفاق بينهما على المجانية، بل ابتنى الاتفاق على المعاوضة، فحينئذ تكون المنفعة ملكا للراهن، وإذا استوفاها المرتهن تكون قيمة ما استوفاه المرتهن في مقابل الدين، فإذا تساويا برئت ذمة الراهن، بل الرهن أيضا يبطل لأنه منشأ الرهن ينتهي. وهناك مجموعة من الروايات أكدت هذا الشق الثاني الذي ذكره سماحة السيد. نذكر روايتين من هذه الروايات. منها معتبرة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في كل رهن له غلة أن غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه، يعني مما عليه من ما في ذمته. فإذا افترضنا شخص رهن أرضا زراعية، هذه الأرض الزراعية فيها أصول، فيها غلة، فيها زرع، هذا له قيمة، هذا لمن؟ هذا ليس للمرتهن، للراهن. فإذا استوفاه المرتهن فتكون في مقابل ذلك الدين. هذه رواية صريحة وواضحة ومعتبرة. ومنها معتبرة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: في الأرض البور يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فزرعها وأنفق عليها ماله أن يحتسب له نفقة عمله خالصة أو نفقته وعمله خالصة، ثم ينظر نصيب الأرض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الأرض حتى يستوفي ماله، فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها. هذه رواية بعض صريحة جدا. قل لو افترضنا شخص رهن أرضا، أرض بوار ما فيها زرع ولكنها قابلة للزراعة، المرتهن جاء وأحياها وزرعها لأنه فترة الرهن كانت فترة طويلة، سنة مثلا سنتين، فاستثمر هذه الأرض، فما هو الحكم؟ يقول المرتهن مالك للزرع ولكن الراهن مالك للأرض، فله أجرة أرضه، فيقيم ذلك مثلا نصف بالنصف مثلا على سبيل المثال، فحينئذ راح يستحق الراهن نصف قيمة الناتج، وحينئذ يحسب نصف قيمة الناتج إن كان مساويا للدين، فأولا تبرأ ذمة الراهن لأنه انتهى دينه، وثانيا يبطل الرهن، يرجع العين لأنه انتهى منشأ الوثيقة، الدين انتهى. لاحظين؟ يقول فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها، الرهن أيضا انتفى. هذا يؤكد ماذا؟ يؤكد بأنه ما ذكرناه قبل قليل بأن المنافع غير العادية التي لا يجري التباني فيها على التسامح، هذه المنافع تبقى ملكا للراهن لصاحبها وفق المعايير العامة. والحمد لله رب العالمين.